السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. ما هي الفائدة من إبقاء جراحنا حية مفتوحة؟ وكيف ستستريح نفس ترتجع إساءة الناس لها؟ قد يكون من أساء إلينا ناسي إساءته، فلماذا نبقى نحن في الألم؟ إنه ليس ثمة دواء تستريح عليه النفوس مثل سلامة الصدر. نستقبل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم بحفظه ورعايته وعنايته وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
شيخنا العفو ليس بالأمر السهل، بالذات حينما يكتوي الإنسان ويتجرع المآسي والألم من الآخرين، فما هي الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يتغلب بها على نفسه وما تمليه عليه الأفكار في أثناء تعامله مع المسيئين إليه؟
أثني على ما ذكرت رعاك الله أن العفو ليس بالسهل على النفس، فالذي جرح في قلبه واعتدي عليه فإنه من الصعب أنه يعفو، ولكن إذا استعان بالله جل وعلا ثم فيما سنذكره من الوسائل التي تساعده فإنه ستغير عنده بإذن الله الفكرة، ويجد وسائل بإذن الله تساعده على العفو عن الناس. الوسيلة الأولى إخلاص العمل لله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله. فالمخلص لا يحمل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، لأنه أخلص في قوله وفي عمله وفي حياته كلها، فلا يعني يحسد أحدا على شيء أتاه الله سبحانه وتعالى، وقد ملأ قلبه بتوحيد الله وإفراده في العبادة، وجعل أموره كلها لله سبحانه وتعالى في تعاملاته وفي عطائه وفي منعه. فالإخلاص لا شك أنه من مصادر التي تعين الإنسان على العفو والتجاوز. من الوسائل التي تعين أن يستحضر الإنسان الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يتعامل مع المخطئ البشر، وإنما يتعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى. فعندما يجمع الله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى ويقول أين العافين، لأنه جل وعلا أحق بالعفو من العباد، فمن عفى عن العباد ويرجو رحمة رب العباد فهو موعود بالرحمة والمغفرة. فلا تتعامل مع البشر، وإنما تعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى. الوسيلة الثالثة التي تساعدنا الرضا عن الله جل وعلا. قد يقول قائل كيف تساعدني هذه الوسيلة؟ أقول له تساعدك إذا رضيت بأن هذا الذي آذاك الذي قدر هذه الأذية هو الله جل وعلا، فلا تنظر إلى الأذية وإلى هذا البشر، وإنما تنظر أن هذا قدر من الله. وهذه مسألة مهمة جدا في العفو والتسامح. فإذا أخذ الإنسان كما تفضلت يجتر هذا الخطأ ويستذكر هذا الخطأ وينظر إلى البشر، عليك أخي الكريم أن تغير يعني هذه النظرة وتغير بوصلة تفكيرك إلى أن هذا قدر سابق من الله. تنظر أن هذا قدر الله جل وعلا أن هذا الإنسان يؤذيك ويظلمك ويأخذ حق قدر، وهذا ابتلاء وامتحان لك. هل تصبر في هذا وكيف تتعامل في هذا الحدث؟ هل تتعامل بما ترجوه من الله جل وعلا، أو تتعامل بالانتصار للنفس والانتقام وربما تزيد على ذلك؟ فالشاهد أن ما يساعد الإنسان على العفو أن يرضى بقضاء الله وقدره. فكل ما يصيبنا حتى من أذية الخلق فهي بتقدير الله جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذه الأذية قدر ما، فترضى عن الله سبحانه وتعالى وتقديره. ثم بعد ذلك من الوسائل التي تساعد أن نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في سير الرعيل الأول الذين كانوا يقابلون الإساءة بالإحسان، فهذه تساعدنا على العفو. أيضا مما يساعدنا أن نقرأ في كتاب الله جل وعلا ونتأمل قصص الأنبياء وغيرها، وكما ذكرت في حلقة سابقة في عفو يوسف عن أخوانه بل التمس لهم العذر. فالإنسان إذا تدبر وتأمل هذه الآيات من كتاب الله جل وعلا فإنها ستساعده على العفو والتجاوز. أيضا كذلك ينظر إلى صفات أهل الجنة وأن من صفاتها سلامة القلب فيسعى أن يطهر قلبه من ذلك. أيضا كذلك من وسائل التي تساعده أن ينظر إلى الآثار السلبية على صحته وعلى قلبه من ألم الحقد ونحو ذلك، فإن للحقد ألما شديدا في النفس ووقعا كثيرا على النفس فقد يؤثر على حياته وعلى صحته، فهذه كلها وسائل تساعده على أن يتخلص من هذا الغل وهذا الحقد. أيضا من الوسائل التي تساعده الدعاء، يدعو ربه دائما وأبدا أن يرزقه الله جل وعلا قلبا خاشعا وقلبا لينا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اسلل سخيمة قلبي، وكان يكثر من هذا الدعاء. فعلى الإنسان يدعو بهذا الدعاء في سجوده وفي كل وقت. يقول الله
فضيلة الشيخ، ايش المقصود بها؟
المقصود ما يحصل القلب من الغل والحقد وسائر الأمراض التي تعلو القلب، الحقد الذي يعلو قلب الإنسان فيسلو سخيمة قلبه ما يعلو القلب من هذه الأمراض ويجعل قلبه نقيا تقيا، فيسلو سخيمة. اللهم من يسلو سخيمة قلبي ما فيه من الضغائن وهذه عليه وسلم. ولا شك أن من دعا الله سبحانه وتعالى بصدق وإلحاح فإن الله سبحانه وتعالى سيجيبه. كذلك مما يساعد على سلامة القلب والصدر أن نحسن الظن بالآخرين وأن نلتمس لهم الأعذار. والله جل وعلا يقول يا يجتنبوا كثيرا من الظن، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فالظنون السيئة تجلب. فالإنسان يحسن الظن بأخيه المسلم إذا بدر منه شيء فيحسن الظن به ويقول يقصد كذا لعله يقصد كذا. وكذلك مما يساعدنا التماس الأعذار للناس، وللسلف كلام في هذا الأمر وهو التماس الأعذار للناس. يقول الآن محمد بن سيرين إذا أخطأ عليك شخص أو سمعت منه كلمة قل لعله عذر، فإن لم تجد له عذر قل لعله عذر لا أعلم عنه فتلتمس الأعذار. وعمر قبل ذلك يقول إذا لم تجد العذر فقل تمس له العذر، فإذا لم تجد فارجع لنفسك ونمها، لأنه لا بد أن يكون هناك عذر. فإذا التمست أو تلمست لهم الأعذار فإن لا شك أنه يزول، لأن بعض الخلافات تحصل بين الناس سببها سوء الظن بالناس. فبعض الناس قد يقول كلمة لا يقصد بها شيئا أو يتصرف بتصرف لا يريد منه شيئا، فبعض الناس عنده من الحساسية يفسر هذه الكلمة وهذا التصرف ماذا يقصد ويقصدني أنا ونحو ذلك. فعلى الإنسان لا يعني يتبع هذه الأوهام وهذه الخواطر وهذه الهواجس، وإنما يلتمس الأعذار لإخوانه المسلمين. أيضا مما يساعدنا على ذلك غض الطرف والتغافل عن كثير من الأمور، ولا يدقق الإنسان في كثير من الأشياء. يقول الإمام أحمد رحمه الله 9 أعشار العقل في التغافل، فيتغافل الإنسان في بيته، يتغافل لو إنسان يدقق في بيته وأخطاء أولاده وزوجته لصعوبت الحياة وحصل الخلاف والشقاق بين الناس. فالذي يدقق في بيته كم يحصل معه مع زوجته من خلاف، لو الزوجة كذلك تفعل حصل بينها وبين زوجها خلاف، فالزوج يعفو عن زوجته والزوجة كذلك، ويلتمس بعضهم لبعض عذر، والجميع كذلك الزملاء في العمل. فالشاهد أن الإنسان يلتمس الأعذار ويغض الطرف، وهذه لم يسمع هذه الكلمة وهذا التصرف لم يعمل به، وبهذا تدوم المحبة والمودة والصحبة. فهذه كلها وسائل تساعد على سلامة الصدر.
وأظن النقطة جدا مهمة اللي ذكرتها فضيلة الشيخ، يعني مسألة أنه يحاول يفسر، إذا الإنسان يحاول يفسر كل خطأ، ليش هذا الكلام مثلا قال، ليش هذا الفعل حصل، ليش كذا، ويحاول يرجع بعد ذلك للتاريخ الكامل، والمشكلة الصغيرة ستصبح كبيرة في هذا.
أحسنت
فضيلة الشيخ. يعني الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه له مقولة جميلة يذكر، يقول لو أن رجلا أتاني فشتمني في أذني ثم اعتذر لي في أذني الأخرى لقبلت منه، يبدو أن السلف يعني كعادتهم لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا ويجعلون قصب السبق في أعلاه لهم. فيعني حبذا لو ذكرت لنا بعض النماذج الجميلة التي تشجع وتحرك بها النفوس للاحتذاء والاقتداء بهم، ولكن أطلب منك أن تكون هذه الإجابة بعد فاصل قصير.
على بركة الله.
إذن أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير فانتظرونا.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم. طريق رضاك متجل ونور هداك معتصم. عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل عن نماذج السلف الرائعة في سلامة صدورهم وتعاملهم مع من أساءوا وأخطأوا في حقه.
أقول مستعينا بالله، عفو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم قدوة لنا جميعا، وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم أعطانا دروسا كثيرة في عفوه صلى الله عليه وسلم. ففي معركة أحد لا يخفى على أحد ما حصل له صلى الله عليه وسلم عليه من شج وجهه الشريف وكسر رباعيته. وتأملوا معي هذا الدعاء العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر لهذه الأعذار، أولا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، ثانيا دعا لهم بالمغفرة، ثم ثالثا التمس لهم العذر، ثم أمالهم إليه وهذا تشريف قومي. فهذه أربعة أمور وهم كفار، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو هذه الدعوة العظيمة لقومه بالهداية والعودة إلى الطريق المستقيم. ولذلك عاد من شاء الله أن يعود بعد معركة أحد، فعاد أبو سفيان وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فالإنسان يعني يتأمل بهذه القصة ولا يجعلها تمر عليه يعني من دون تأمل. وعفو النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما بعد فتح مكة، وهذا روي عنه أنه عندما فتح مكة قال: ما ترون في هذا المكان الطاهر؟ قال: ما ترون أنني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الإساءة، تقول عائشة: كان يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. تصف حاله عائشة رضي الله عنها، تقول: كان يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. وتقول عنه عائشة: من سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا ضرب شيئا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما ضرب امرأة ولا خادما صلى الله عليه وسلم، لأن منهجه كان صلوات ربي وسلامه يعفو. وقصة الأعراب الذي جبذه، وله مواقف كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. بل من أهل العلم من أفرد رسالة خاصة بعفوه صلوات ربي وسلامه عليه، فحياته كلها عفو. فأتاه ما أتاه من الأذية والقول والسب والشتم وطرد منه وغير ذلك، قابل ذلك صلى الله عليه وسلم بالعفو، ولم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أما الانتصار في نفسه فلم يكن من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. والرعيل الأول تربى على يده صلى الله عليه وسلم كذلك. نعرف قصة الإفك وما فيها من الأذية العظيمة، ونعرف أن مصطح رضي الله عنه خاض في الإفك وهو ابن خالة لأبي بكر. فلما علم النبي أبو بكر بهذه الإساءة من مصطح، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، لأنه كان جعل له يعني مخصصا شهريا يدفعه له، فأقسم ألا يدفعه له. ولما نزل قول الله جل وعلا: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة فعفى عنه أبو بكر مباشرة وقال بلى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى أبو بكر رضي الله عنه، وأعاد النفقة، عفى عن مصطح وأعاد النفقة عليه. ولو تأملت يا رعاك الله والمشاهد المشاهد الكريم، لو تأملنا أنه خاض بأمر عظيم، قضية الإفك، وهي أمر صعب جدا، عرض، فهذا لا شك أنه الألم على الإنسان صعب، فقابله رضي الله عنه لأنه ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المواقف الرعيلة أول الصحابة رضوان والتابعين، لأن مواقف كثيرة، موقف الإمام أحمد والأذية التي أتت الإمام أحمد، أذية عظيمة، وسجن 2 سنة و6 أشهر، وأوذي أيضا عظيما، وكان يضرب حتى يغمى عليه، ومع ذلك قابل الإساءة تلك، فعفى لمن ظلمه وادعى لهم وقال سامحت كل الناس إلا أهل البدعة، وكان يدع حتى عفى عن المأمون الذي كان الخليفة في ذلك الوقت. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله قابل تلك الإساءة، حتى الجلاد الذي كان يجلده أتى إليه وطلب منه العفو، فسامحه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا أريد أن يعذب أحدا من المسلمين بسببي، لكن نصحه بالتوبة إلى الله جل وعلا. ولا يخفى ما الآثار التي يعني نتجت عن ذلك، كان يسحب منه الدم من ظهره رحمه الله ورضي عنه، وأسكنه أعلى الجنان وجزاه عن الأمة خير الجزاء، وأصبح إمام أهل السنة. ابن تيمية رحمه الله وما أتته من الأذية، سجن 5 مرات وقيل 6 مرات أتته أذية يعني، ومع ذلك لم نقرأ رسالته من السجن عندما التمس الأعذار لمن أساءوا إليه، قال والناس تجاهي 3، الأول مجتهد مصيب، سبحان الله، يعني انظر هذا الالتماس، والآخر مخطئ يعني، والثالث مذنب، قال الأول مثاب على اجتهاده وإصابته، والآخر مثاب على اجتهاده معفو عن خطأ، والثالث غفر الله لنا وله وسقط سامحت جميع المسلمين، ولو سامح أحد يقول أوذي الشيخ بسبب فلان، أو فلان قصر في كذا، أو فلان كذا، فقد عفوت عن جميع الناس. يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله هذه النماذج العطرة بقيت الآن إلى يومنا الحاضر في أسرار من الصدق والإخلاص وسلامة القلب والصدر. فيقول الإمام ابن القيم عن شيخ ابن تيمية يقول لما توفي أشد الناس إذاء له، يقول فرح أتيت مبشرا له حتى يرتاح من أذيته، يقول فقلت أبشرك أن فلانا قد مات، هو قصده أن يريد أن يرتاح من شره. يقول ابن القيم فنهرني وزجرني وتغير علي وقال دلوني على بيته، دلوني على بيته، فذهب إلى أبنائه وعزاهم وقال أنا لكم مكانه، لا تحتاجون أمرا من أمور الدنيا إلا لبيته لكم. نعم، ابن مخلوف من المالكية أفتى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال عنه ابن مخلوف، قال عن ابن تيمية إن ابن تيمية حاولنا يعني أن نسأله فلم نقدر عليه وقدر علينا فعفى عنا وحاجج عنا، ومع أن ابن مخلوف أفتى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال أحد محبي ابن تيمية وتلاميذه قال وددت أن أكون لأصدقائي كابن تيمية لأعدائه، وددت أن أكون لأصدقائي كابن تيمية لأعدائه، لأنه كان لا ينتصر نفسه ولا يريد الانتصار لنفسه، وإنما كان يقابل تلك الإساءة بالإحسان. وقصة معالي المصري عنده فيما حصل في مصر، وأرسل طلابه وآذوا شيخ الإسلام ونتفوا حواجبه، ثم نعم فأذوا أذية شديدة. والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله علم طلابه بتلك الحادثة فأرادوا الإساءة والانتقام، فقال لهم ابن تيمية رحمه الله إن كان لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيهم، وإن كان لي فقد عفوت عنهم ولا تأخذ، وإن كان الأمر لكم إذا تأخذوا الرأي لا تفعلون شيئا. فالشاهد أن دارت الأيام وأصبح علي المصري طلبة للخليفة، ثم ذهب إلى ابن تيمية في بيته واختبأ عنده وطلب منه الشفاعة عند ولي الأمر فشفع له. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق الكبار، فقابل تلك الإساءة بالإحسان. والمواقف في هذا كثيرة، شيخنا الشيخ بن باز له قصص كثيرة بمن أخطأ في حقه وأساء إليه، فله مواقف كثيرة ممن نالوا منه، ومع ذلك قابل الإساءة بالإحسان. وقصة الشهرة التي في الخرج، والشخص الذي حكم عليه الشيخ عندما كان قاضيا أخذ يسبه في المجالس، ولما أتى الشيخ للحج وذهب رفض إمام المسجد أن يصلي على ذلك الإنسان، ثم بعد الحج أتى الشيخ وأخبره فغضب على هذا وذهب وصلى عليه في قبره. الشاهد أن قصص العافين كثيرة، فالإنسان يقرأ في سيرهم والعطرة حتى ولا يظن يقول أنه ما جاءهم شيء، جاءهم أعظم من هذا وأشد من هذا، ولكنهم كانوا ينظرون النصوص من الكتاب والسنة ويتعاملون مع الله ولا يتعاملون مع البشر. ولا يمكن أن يعفو الإنسان إلا إذا تعامل مع الله ونسي تلك الأخطاء، والذي يعفو سيجد متعة في الدنيا قبل الآخرة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
فضيلة الشيخ، المنطق يقول أن الذي أخطأ في حقي هو إحدى أمرين، إما جاهل وإما غافل، فإذا كان جاهل من حقه أن يعلم، من حقه علي أن أعلمه، وإذا كان غافل فمن حقه علي أن أذكره وأنبهه. هذا المنطق، ولكن بلغة الواقع كيف يكون التعامل مع هذا الإنسان المسيء؟
أقول إن الأشياء التي يفعلها الإنسان المخطئ بحقه أن يقابل الإساءة بالإحسان. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد 10 أمور تدفع بها إساءة المسيء وبغي الباغي، وذكر منها أن نقابل هذه الإساءة بالإحسان، الإحسان امتثالا لأمر الله، وذكر منها التوكل على الله جل وعلا. لقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والله جل في علا يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالتوكل على الله والاعتماد عليه يدفع هذه البلية. ومما أيضا يتعامل به التوبة إلى الله جل وعلا، فربما هذا الإنسان سلط عليك بسبب ذنب أذنب. أحد السلف لما أوذي بأذية دخل في بيته وتوضأ ثم وصلى ركعتين ثم خرج، فقال له هذا الرجل: لماذا دخلت وفعلت؟ قال: إنك سلطت علي بذنب، فدخلت وتوضأت وصليت ركعتين. فإنسان يراجع نفسه وينظر ما سبب هذا التسليط على هذا. يقول أحد السلف: إنني أعرف معصية الله بخلق زوجتي ودابتي. يرى التغير في بيته وفي زوجته، فيراجع الإنسان نفسه ويدفع تلك الإساءة بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أتينا إلى نهاية الحلقة، ولا يسعنا إلا شكرك بعد شكر الله عز وجل.
لكم مني الشكر والدعاء والتقدير، الله يحفظكم.
بسلامة الصدر الحياة تطيب، وتفيض بالحب الكبير قلوب، كالشمس يعصف بالظلام شروقها، وتعتم الآفاق حين تغيب. وانظر إلى خير العباد محمد، كم ناله من قومه التثريب، شتموه حتى في طهارة عرضه، ورموه وهو مكرم محبوب. لا تبتئس من شاتم متطاول أبدا، فإن الشاتم المغلوب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا، مريبا الأرض روح قدري. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، تعافي النفس من زلل.